بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قصة نوح عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر من قصص الأنبياء، وكنا قد وقفنا في الحديث عن القصص والعبر المستفادة من قصة نوح عليه السلام، وقد ذكرنا عددا طيبا من هذه العبر وهذه الفوائد، ونواصل ختام ما ذكرناه من القصص والعبر في قصة نوح. فمن هذه العبر والقصص التوكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. فنوح عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى بنجاته، وكذلك أيضا بذل الأسباب في ذلك، فصنع السفينة وركبها وركب معه المؤمنون، وتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاته، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وهكذا كل من سلك سبيل نوح وسبيل الأنبياء كذلك، فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون، فأخذوا بالأسباب مثلا في حفر الخندق، ولبسوا الدروع، و فوائد كثيرة نستلهمها من حياته صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها بذل الأسباب في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فيها من الدروس والعبر والفوائد في توكله صلى الله عليه وسلم على ربه وبذل ما يستطيع من الأسباب الدنيوية. إذن فهذا باب عظيم من الأبواب التي نستفيدها من قصة نوح عليه السلام. كذلك أيضا فضل الدعاء وأثره مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. ولذلك نوح عليه السلام دعا ربه جل وعلا، دعا بأدعية كثيرة منها قوله تعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فنوح عليه السلام فتح أبواب السماء بدعائه. كذلك أيضا طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على حساب البشر، فقد ترك نوح عليه السلام ابنه العاصي ولم يهمه أمر ابنه إلا ما كان من نوح عليه السلام من أنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ومنها كذلك أيضا ما نستفيده أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء وهو القادر على كل شيء، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يكون على ثقة بقدرة الله جل وعلا على تغيير الأمور. ومنها كذلك أيضا أن مع العسر يسرا، فبعد الأذى وبعد الضرر الذي يحصل على الإنسان يأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندما يصيبك أمر ما ويكون عسيرا عليك فتأكد أن اليسر قادم عن قريب بإذن الله، وكلها اختبارات يختبر الله جل وعلا بها عباده. فالفوائد التي نستلهمها من قصة نوح عليه السلام فوائد كثيرة وعبر جمة وأخبار تملأ قلب الإنسان يقينا بالنصر ويقينا بأن الفرج قادم، وأن العبد عليه أن يبذل كل الأسباب وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن قصة نوح عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. شيخ، سؤال من لقاء الأمس، سؤال براشد، يقول أعطاني شخص حتى يقول وزع له كتيبات دينية للتعريف بالإسلام في دولة غير إسلامية، فيقول وكلت شخص آخر، يعني يقول شخص وكلني وأنا وكلت شخص آخر، فيقول هل يجوز هذا الأمر أو يجب علي أن أذهب بنفسي ويقول أوزع هذه الكتيبات، أو يقول أذهب بهذا المبلغ إلى الجمعيات الخيرية وأعطيها للجمعيات؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان يعني إذا تحمل مسؤولية أو تحمل أمانة يكون على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر تحمل هذه الأمانة، ومثل هذه الأمانة يفعلها الإنسان بنفسه أو يوكل غيره إن كان لا يستطيع، فقد يتحمل الإنسان مثل هذه الأمانات أي يتحملها بمعنى أنه يبلغها إلى من يستطيع أو إلى من يقدر، ولا يلزمك أن تذهب بنفسك، وإنما الحمد لله الأمور متيسرة، بإمكانك الآن أن ترسل هذه المنشورات الطيبة ويشتروها هناك بقيمتها، فالأمر واسع بحمد الله، ولكن يكون عند الإنسان أهم في تحمل مثل هذه الأمانات ولا يتركها تمضي، لأن فيها نفعا للناس وللموكل أو الموكل. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. من معنا أول؟
أمين.
حياك الله. الله يحفظك أمين. بارك فيك.
الله يخليك. شيخ، رمضان الماضي زوجتي كانت حامل. هي صامت أول أسبوع من رمضان، بعدها حست يمكن في شيء على الجنين، فراحت سألت الطبيبة. الطبيبة قالت لها الأفضل لا تصومين، هي خوفا على الجنين ما صامت ثلاث أسابيع. فلسه ثلاث أسابيع أنا دفعت إطعام مسكين عن كل يوم لمدة ثلاث أسابيع. الآن بعد مضي سنة تقريبا، قبل شهر جت سألتني أنا علي قضاء صح؟ أنا للأسف الشديد التبس علي الموضوع. أنا قلت لها لا خلاص، أنا تذكرين رمضان الماضي أنا دفعت إطعام المساكين عن ثلاث أسابيع، فخلاص ما تحتاجين. للأسف اليوم أو أمس تقريبا عرفت أنه لا، كان مفروض أن أدفع إطعام مسكين عن كل يوم وأيضا عليها القضاء. بس للأسف الشديد الآن عليها ثلاث أسابيع وباقي على رمضان كم من يوم يعني، وصار خطأ مني إن أنا قلت لا لا ما عليك شيء. فالآن ماذا عليها هي وماذا علي أنا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ أمين. تسمع إن شاء الله الرد. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ أمين فضل الشيخ يقول في رمضان الماضي كانت زوجتي حامل وصامت أسبوع، ثم نصحتها الطبيبة بعدم الصيام فأفطرت باقي رمضان، وذلك يقول كل ذلك يعني خوفا على الجنين. فيقول دفعت إطعام عن هذه الأيام، والآن يقول قالت لي هل أصوم ما علي من رمضان؟ قبل الشهر يقول هذا الكلام. قلت يعني قلت لها ليس عليك صيام، أنا قمت بالإطعام. فيقول ماذا عليها وماذا علي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالإنسان إذا تكلم في مسألة من مسائل الدين عليه أن يتكلم بعلم، وهذا الجواب الذي صدر منك إنما هو صدر بغير علم منك، وكان الواجب عليك أن ترجع إلى العلماء وتسألهم هذا السؤال ليجيبوك، لا أن تجيب من تلقاء نفسك. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع فيما أشكل علينا إلى أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأولا عليك التوبة من هذا الفعل الذي صدر منك، وهو أنك تكلمت في مسألة من مسائل الشرع والدين بغير علم. الأمر الثاني، بما أنك اتضح لك أنك قد أجبت من غير علم، فعليك أن ترجع إلى أهل العلم فتسألهم هذا السؤال. والمرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما أو خوفا على أنفسهما فإن الفطر مباح لهما. فأول حكم يتعلق بالحامل أو المرضع هو جواز الفطر في رمضان بسبب الخوف على الولد أو الخوف على النفس. الأمر الثاني أن من أفطر منهما أي من الحامل أو المرضع فعليها قضاء هذه الأيام التي أفطرتها. وأما الأمر الثالث فإنه تدفع كفارة عن فطرها إذا كان ذلك خوفا على ولديهما. فإذن الحكم الأول جواز الفطر في رمضان، والحكم الثاني قضاء هذه الأيام بعد رمضان، وأما الثالث فإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان ذلك خوفا على ولديهما، لقول ابن عباس رضي الله عنه في الحامل والمرضع إذا أفطرتا قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، فهما تنزلان منزلة المريض. والله جل وعلا قال في شأن المريض فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكونها أفطرت خوفا على ولديهما فيكون في مقابل ذلك إطعام مسكين، والإطعام مستحب لا واجب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول وكالة سيارات عرضت سيارات تبيعها بمقسطة لخمس سنوات بدون أي فائدة بشرط أن يعني يدفع المشتري 20% من قيمة السيارة والباقي يقسط على البنك من غير أي فائدة على خمس سنوات.
هذه المسألة متعلقة بالبيع والشراء، فإذا كان هذا التمويل مبنيا على البيع فإنه حينئذ سواء حصلت الزيادة أو لم تحصل الزيادة فإن هذا البيع بيع صحيح لا محرم فيه. أما إذا كان هذا التعامل الذي بين البنك أو بين الوكالة وبين العميل والبنك مبنيا على القرض فإنه حينئذ لا تجوز الزيادة، وبما أن هذا الأمر سيكون بمثابة القرض الذي يرد بمثله من غير أن تكون هناك شروط تتعلق بهذا القرض فإنه حينئذ سواء قلنا أنه قرض وموجب القرض رد مثله ولن تكون هناك زيادة بأي حال من الأحوال، فهنا لو أن البنك دفع فإنه حينئذ يكون القرض قرضا حسنا، وإن قلنا أنه بيع والبيع هنا قد تنازل فيه البنك عن الربح مقابل أمر بين البنك مثلا وبين الوكالة فهذا أمر بينهما، فيكون حينئذ كذلك أيضا لا إشكال فيه. فالمسألة في الحقيقة ترجع إلى تكييف دفع المال، إن كان دفع المال من البنك على أنه بيع وشراء، شراء من الوكالة وبيع على العميل، فحينئذ لا حرج في الزيادة لأن البنك هنا قد ملك وباع على المشتري، فهذا وجه. والوجه الآخر على ما يذكره ويذكره الأخ السائل أن المبلغ المدفوع يكون قرضا حسنا، ويغلب على الظن أنه لا يدخل من باب القرض الحسن لأن البنوك لا تقرض بالمجان، فيظهر أن مثل هذه المعاملة تكون مبنية على البيع، ولكن ربما الربح يكون مخفضا أو يكون الربح متفقا به بين البنك وبين الوكالة. المهم في ذلك هو أنه متى ما حصل التعاقد فلا بد أن ينتبه العميل إلى أن المعاملة تكون واضحة بالنسبة له، فإن كانت بيعا فهو قد اشترى من البنك وسداده على البنك، وأنه ليست هناك زيادة بعد ذلك في البيع، وإن كان قرضا فيكون القرض قرضا حسنا بحيث يرد بمثل هذا القرض، ولكن غالبا البنوك لا تقرض، لعلها معاملة مرابحة، إما أن يكون الربح مخفضا فيها، وإما أن يكون الربح بين البنك وبين الوكالة. المهم والذي يهم السائل أنه لا بد أن نتأكد صحة المعاملة من حيث البيع والشراء على وجه الخصوص، ونتأكد أنه ليست هناك زيادة على القرض وليس الزيادة، الزيادة على البيع لا حرج فيها. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أفضل الشيخ أيضا يقول أغلق عيني أحيانا في صلاة الجماعة لكي أتمكن من الخشوع، وأحيانا يقول من أجل أن أنشغل حتى لا أنشغل ببعض المصلين بجانبي كثيري الحركة.
إغلاق العينين في الصلاة له أحكام تتعلق به، أما الحكم الأول فهو الأفضل من حيث الفعل، فالأفضل من حيث الفعل من غير النظر إلى بقية الأحوال المترتبة فيه هو فتح العينين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإنه لا يغلق عينيه، وكان يرمي ببصره صلى الله عليه وسلم إلى سجوده، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى وهو يصلي، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أهديت له خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، فقال عائشة: اذهبوا بخميصتي هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة. فإذا في الحقيقة فتح العينين ليس معيقا عن الخشوع في الصلاة، بل ربما كان فتح العينين أكثر إعانة على الخشوع، وذلك لأن الخشوع الحقيقي ليس هو خشوع النظر، وإنما الخشوع الحقيقي هو خشوع القلب وليس خشوع العينين، ولكن الجوارح لها تأثيرها في الخشوع، فكثير الحركة تعيقه كثرة الحركة عن الخشوع، وكذلك أيضا الذي يرمي ببصره يمينا وشمالا فإن ذلك يذهب أثر الخشوع عنه. إذن النظر الأول في ذات فتح العينين فالأفضل من حيث الفتح والإغلاق بالنظر إلى الفعل، فتح العينين هو الأولى، ولكن إذا تعلق ذلك بأمور أخرى فيختلف الحكم الشرعي.
بارك الله فيكم الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار تفضل.
لو سمحت أنا حبيت أستفسر بالنسبة للآية 41 في سورة هود.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. كلمة مجريها هل يجوز أن أنطقها مجراها أم هو اسمه طريقة النطق واحدة فقط؟ وهل يعني لها قراءة أخرى؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، الله يحفظك يا خمر، تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
ما راح دام فضلك. طبعا تستفسر يعني حكم دعاء، كون دعاء جهري عند بعد ما دفن الميت، هل يصح يعني يقوم واحد يدعى يعني دعاء جهري والناس تأمن وراه؟ وأنا قلت يعني الأفضل يعني كل واحد يدعى روحه أفضل وأخلص يعني. ما أدري شو حكم هذا الشيخ، جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ أو نعود للكمال الإجابة على السؤال السابق. بالنسبة للشيخ لغماض العينين في الصلاة، ذكر فضل الشيخ أنه يتهرب من يعني كثير الحركة وحتى يعني يستجلب الخشوع.
نعم، فذكرنا الحالة الأولى وهي حالة فتح العينين من إغلاق العين من حيث النظر إلى ذات الفتح، فالأفضل هو فتح العينين، وذلك لأن هذا هو الأصل، ولأن الخشوع الحقيقي إنما هو خشوع القلب وليس خشوع العينين. الوجه الثاني فيما لو كان فتح العينين يجلب ذهلان القلب وغفلته، كأن يكون الإنسان متأثرا بالأحوال التي حوله كزخرفة أو كأناس وأطفال يلعبون ويلهون أمامه، فها هنا لو أنه أغلق عينه حينئذ لوجود الداعي هنا فلا حرج حينئذ، وجازها هنا إغلاق العينين لوجود السبب في ذلك، وهو كون المرء ينشغل بالنظر حوله. نعم،
بارك الله فيكم. مثل الشيخ الأخ عمار يسأل عن الآية وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، يقول هل أيضا تنطق بمجراها أو لها قراءة واحدة أو هناك قراءات أخرى؟
نعم، كما هو معلوم القرآن نزل على 7 أحرف، وهناك قراءات كثيرة في هذه الآية.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ محمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
إسحاق عبد اللطيف، الله يمسيك بالخير والنور والسرور، والشيخ سالم الدوبي كمان نفس الشيء، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وإن شاء الله هيك يلا سبحانه وتعالى ينولنا شهر رمضان وندخل على شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بخير وسلامي نحن وجميع الأمة العربية والإسلامية، اللهم آمين
آمين.
شيخ إسحاق، ما بعرف يعني هي شكوى أو استفسار أو شيء، لاحظت أنا في الـ في الـ في, الـ في كذا مرة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة يعني الجهرية والسرية، الإمام مباشرة بياخذ الميكروفون وبيكون يعني محضر ورقة أو شيء بيصير يقرأ منها يعني وعظ أو شغلات. طيب في ناس يعني بيكون في ناس، شيخ إسحاق شيخ سالم، بيكون في ناس لساتهم يعني دخلوا المسجد متأخرين لساتهم بالصلاة، يعني بيشوش عليهم يعني ما عاد يعرفوا يصلوا، ما عاد يعرفوا يكملوا، خصوصا لما اللي يكون يعني مفروض الإمام لما بيخلص بيفرغ من الصلاة. يعني حتى اليوم أنا لاحظت حتى الناس الموجودين بالصف الأول اللي هني حاضرين الصلاة من الأول بلشوا بالخروج، يعني من لما بدأ يقرأ على الميكروفون. فما بعرف يعني أنا بتمنى يصير تنبيه للأئمة المساجد أنه يستنوا شوية حتى على الأقل الناس اللي كانت بالصلاة اللي متأخرة ركعة أو ركعتين يخلصوا من الصلاة، بعدين يعني شو بده يحكي هو يحكي مشان الناس تفهم. يعني أنا سيق تماما شيخ، اليوم الناس ولا استفاد شيء، يعني الناس هو بلش يقرأ والناس صارت تطلع وفي ناس الساعة عم تصلي فيه،
إن شاء الله.
فما بعرف هو يتم هو يعني موضوع بظن مانو
لا واضح مانو واضح حسن. إن شاء الله واضح.
هذا رأيي، بتمنى جواب من الشيخ سالم، الله يبارك فيك.
تسمع إن شاء الله التوضيح والنصيحة، جزاك الله خير، الله يبارك فيك فضل أخ محمد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ عمار بالنسبة لمجريها، يقول هل هناك أكثر من قراءة لها؟
نعم، بالنسبة لمجريها وردت فيها قراءات كثيرة، فأما القراءة التي نقرأها وهي قراءة حفص عن عاصم وكذلك أيضا حمزة والكسائي، كلهم قرأوا بفتح الميم وإمالة الراء، وحفص عنده فقط إمالة واحدة في كل المصحف، هنا في قراءتنا فقط في كلمة مجريها، فإنه أمال الراء إمالة كاملة. وقرأ غيره من القراء بغير هذه القراءة، فنافع يقرأ بضم الميم مع التقليل، ضم الميم مع التقليل مجريها مجريها. وقرأ أيضا أبو عمرو بضم الميم مع الإمالة مجريها، وبقية القراء قرأوا بضم الميم وبدون إمالة، أي مجراها مجراها. فهذه الكلمة وردت فيها عدة قراءات، وهذه هي الإمالة الوحيدة، إمالة كبرى عند حفص عن عاصم في هذه الكلمة فقط.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو محمد يسأل عن الدعاء، يقول بعد دفن الميت، يقول قام الشخص ودعا ويعني بصوت مرتفع والبقية يؤمنون، يقول هل هذا صحيح أو أن كل شخص يدعو لوحده أفضل؟
النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرغ من دفن أحد أصحابه قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه لا يسأل. فالإنسان إذا دعا فإنه يدعو كل واحد من حضر بنفسه مخلصا للدعاء لهذا الميت. وأما الدعاء الجماعي فإنه لم يردها هنا دعاء جماعي عند دفن القبور، وكل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ محمد يقول بعض أو يقول الأمة في بعض الصلوات يعني بعد الانتهاء والفراغ من الصلاة مباشرة يقوم ويتحدث عنده، يقول كلمة وعظية يلقيها على الناس، فيقول هناك من يقوم و يعني يقضي ما فاته من ركعات فيشوش عليهم الإمام، فيقول لو انتظر الإمام قليلا حتى يقضي الناس ما فاتهم من ركعات.
علم ما هنا في هذه الكلمات خير ونفع كثير ينتفع به أهل المسجد، ويحصل بمثل هذه الكلمات خير كثير ونفع كثير وتعليم للناس في أمور دينهم. وأما من قام متأخرا فإنه يقضي ما عليه من الصلوات، وعليه أن يحرص في أن يتأمل ما يقوله من أذكار ولا ينشغل بما يقوله الإمام من نصيحة أو وعظ. فالمسألة فيها يعني نفع للجميع، وقد تكون أحيانا المنفعة العامة مقدمة على مثل هذه الأمور، والإنسان يستطيع أن يعني يقرأ ويتأمل ما يقوله سواء في قراءته أو في ركوعه وفي سجوده من غير أن يتأمل مع كلام الناصح. المسألة تحتاج إلى شيء من التعود قليلا والتركيز في الصلاة. معلومة مقترحك مقترح طيب، لعلنا إن شاء الله نرفع الأمر إلى الجهات المختصة لكي يجمعوا بين الأمرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.